أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب التجارة، وذكر المحقق رحمه الله بأنها تحتوي على مجموعة من الفصول. الفصل الأول فيما يكتسب به، وما يكتسب به إما أن يقسم إلى الأحكام الخمسة كما فعل بعضون، أو يقسم إلى ثلاثة أقسام: المحرم والمكروه والمباح كما فعل البعض الآخر، ولم يذكر الواجب ولم يذكر المستحب. المحقق رحمه الله أراد أن يذكر الآن فيما يحرم الاكتساب به، وسبب الحرمة أقسام. القسم الأول الأعيان النجسة، والقسم الثاني الذي ذكره الآلات المحرمة، والقسم الثالث ما يقصد به المساعدة إلى الحرام، والقسم الرابع ما لا ينتفع به، والقسم الخامس الأعمال المحرمة. ما زال كلامنا في القسم الخامس، ما يحرم الاكتساب به لأن فعله محرم، فعله محرم ذاتا محرم. مثل من قال كعمل الصور المجسمة، احنا جضفنا لذوات الأرواح والغناء والضحناء، عدا المغنية لزف العرائس. قلنا هذا استثناء قد ورد في كلمات بعض الفقهاء، إذا لم تغني بالباطل. يعني شنو إذا لم تغني بالباطل؟ يعني الكلمات التي تغنى، عليكم السلام، الكلمات التي تغنى هي ماذا؟ هي من واقع الحال وليست كلمات باطل. مو بعض الكلمات التي تغنى باطل. شلون باطل؟ مثلا قد تحتوي على تشبيب، أو قد تحتوي على تعريض بالناس بأعراض الناس، أو قد تحتوي على كذب. أما إذا احتوت على كلام ما بي لا كذب ولا بي تشبيب ولا بي تعريض لأعراض الناس فلا مانع من ذلك. ولم تدخل عليها الرجال، لأن المغنيات فيما سبق يدخل الرجال عليهن طبعا، وكثير من الروايات الشريفة التي تحرم الغناء تذكر علة تحريم الغناء، علة تحريم الغناء. مثلا رجل يسأل الإمام عليه السلام عن ثمن المغنية. سابقا الأمة تغني، فإذا غنت يكون ثمنها أغلى من ثمن الأمة التي لا تغني. فالإمام عليه السلام قبل ما يجاوب، قبل ما يقول له حرام ثمنها لو حلال ثمنها، قبل أن يقول له ثمن المغنية سحت، يسأل الإمام عليه السلام، يسأل سؤال، يقول له أوليست ممن يدخل عليها الرجال؟ قال بلى. هنا يحرم، هنا الإمام عليه السلام يحرم. لذلك الفيض الكاشاني رحمه الله على ما ينسب إليه يقول إن الغناء محرم غيري مو محرم نفسي. هذا من الآراء المنسوبة إليه، ولعله انفرد بين علماء الإمامية بهذا. وبعضهم قال أن التصوف قد أثر عليه، لأن الصوفية عندهم من ضمن قواعدهم يسموها قاعدة السماع. صوفية من ضمن قواعدهم قاعدة السماع، على أنه لابد أن يستمع إلى شيء من الطرب أو شيء من هذا القبيل، فإنه غذاء الروح وما شاكل ذلك. فيقول هو متأثر، هو متأثر بالفكر الصوفي. فأول الرواية بهكذا تأويل. شنو قال؟ قال بأن الغناء ليس محرم نفسي، لو كان محرما نفسيا لما استفسر الإمام من قبل السائل وسأل هذا السؤال، أوليست ممن يدخل عليها الرجال؟ قال نعم. قال إذن حرام، معناها لو كانت تغني دون أن يدخل عليها الرجال فهو ماذا؟ فهو لا حرمته، كالرقص. الرقص مو محرم نفسي، فإن المرأة إذا رقصت إلى زوجها جائز، ما بيدليل على الحرمة. الحرمة غيرية، فيما لو رقصت إلى أجنبي أو فيما لو رقصت أمام أجنبي، الحرمة غيرية وليست حرمة نفسية. فيقول الغناء نفس الحالة، الغناء من هذا القبيل، فإن حرمته ماذا؟ غيرية وليست نفسية، بدليل هذه الروايات التي يسأل فيها الإمام عليه السلام عن نوع الغناء وملازمات الغناء. فالغناء يحرم بسبب ما يلازمه عادة، وليس بسبب أن ذاته محل إشكال. بعض العلماء دفاعا عن الفيض الكاشاني رحمه الله قالوا لا يقصد الفيض الكاشاني عليه الرحمة والرضوان، لا يقصد أن الغناء محرم غيري، ولا يقصد أن الغناء جائز نفسي، وإنما سؤال الإمام عليه السلام بسبب. إحنا شو ذكرنا في درس الماضي؟ قلنا مفهوم الغناء محل شبهة. شنو هو الغناء؟ ما عندنا في القرآن الكريم تعريف الغناء، ولا عندنا في السنة الشريفة تعريف الغناء. لسه احنا تعريف الطهارة ما متفقين عليه. أفضل تعريف للطهارة هو تعريف المحقق رحمه الله، اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. هذا وارد في الكتاب التعريف؟ في القرآن الكريم وارد؟ لا. وارد في الروايات الشريفة؟ لا. وإنما انتزع انتزاعا منين؟ من المسائل الفقهية. فما عندنا تعريف للغناء، الشريعة لم تعرف الغناء. طبعا الشريعة عرفت بعض الأشياء، عرفتها مثلا عرفت الغيبة، الغيبة الشريعة عرفت الغيبة، الغيبة ذكر ذكر أخاك بما ذكر أخاك المؤمن بما يكره، عرفته. رواية واردة عن أهل البيت عليهم السلام في تعريف الغيبة، جيد، ذكر أخيك المؤمن بما يكره، جيد. أما الغناء ما عرفه، لذلك الفقهاء المن يحيلون تعريف الغناء، المن يحيلون للعرف، للعرف، ما كان غناء في العرف فهو حرام، ما كان غناء عند أهل الطرب والفسوق والمجوني فهو حرام. فالإمام عليه السلام لما سأل السائل إيش قال له؟ قال له أوليست ممن يدخل عليها الرجال، لأن دخول الرجال على المغنية قرين أنه غناء أهل الفسوق والفجور، مو غناء شنو؟ ليس لأهل الفسوق والفجور. معناها الغناء ينقسم قسمين، غناء أهل الفسوق والفجور وغناء غير أهل الفسوق والفجور. شلون أعرف ملازماته؟ أن الرجل يدخل على المرأة، إذن هناك غناء هو لغير أهل الفسوق والفجور، لذلك يطلق الغناء في بعض المنقولات حتى على التغني في القرآن. إذن المشكلة شنو المشكلة؟ مو مسألة الكيفية، وإنما مسألة ماذا؟ مسألة العرف والحاكم في أن هذا غناء أهل الفسوق والفجور وهذا لا. نرجع إلى مسألتنا، الغناء محرم، تقدر تعرف الغناء؟ يقول لك لا، العرف يقول هذا غناء أهل الفسوق والفجور فهو حرام. نفس الكيفية، نفس الكيفية، لو قرأ بها كلام حق ليس كلام باطل، والعرف لا يقول هذا ما يفعله أهل الفسوق والفجور واللهو والطرب، فلا دليل على حرمته، لأن الغناء من الشبهات المفهومية. لذلك ماذا استثني؟ ماذا استثني من الغناء؟ الغناء في الأفراح بشرطين: أن لا تكون الكلمات كلمات باطل، وأن لا يدخل الرجال على النساء. وبعض الفقهاء استثنوا الحداء للإبل، فإن الإبل بعض الأحيان تتوقف ولا تقبل بالمسير، فيحدى لها حديا، وهو يعتبره نوع من أنواع الغناء، لأنه يحتوي على لحن، يحتوي على مسألة الترجيع، وإن كان بعض الناس قد لا يقبل به أو تشمئز نفسه منه، يعني يقول لك هذا لا له ولا طرب، ولكن العرف في ذلك الزمان يعتبر شنو؟ يعتبر نوع من أنواع الغناء لحن، ونوع من أنواع الغناء يسمى حدي ولا يسمى غناء عرفا. فيستثنى هذان الأمران، يستثنى هذان الأمران. بلي شلون؟ التشبيب، في التشبيب حرام، التشبيب حرام طبعا فيما لو كان بفرد معين. هو التشبيب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بالمكاسب يذكر في باب ما يحرم الاكتساب به التشبيب. التشبيب شنو هو التشبيب؟ تعرفوه؟ التشبيب إنه يتغزل بفرد معلوم، امرأة متزوجة أو غير متزوجة، عفيفة محصنة، يجي يتغزل بها، أو امرأة تتغزل برجل نفس الحالة، يقول هذا هتك، يكون هتك لأعراض الناس، ما قدر على حرمته بصورة عامة، يعني إنه يشبب امرأة في خياله، ماكو دليل على الحرمة، لا دليل، القدر متيقن من الحرمة أن يشبب بشخص المعلوم، بشخص المعلوم. نفس الشيء. ثم قال رحمه الله: والنوح بالباطل. النوح بالباطل من المهن القديمة وما زالت موجودة. إذا مات رجلا، إذا مات رجل أو ماتت امرأة، فيأتي من ينوح على الرجل أو على المرأة، وغالبا هاي تكون المهنة عند النساء أكثر مما هي عند الرجال. هذا النائح رجل أو امرأة، وغالبا امرأة، يعطى أجرة، يعطى مبلغ من المال، فيذكر الميت بمن ذكره بأوصاف، أوصاف كرام، أوصاف شجاعة، أوصاف عفة، أوصاف عديدة. وذا امرأة أيضا توصف بالشرف، توصف بالعفة، توصف بالكرام، وهكذا. يقول بعض الأحيان ينوح النائح بالحق، يعني واقعا الذي مات كان عالما فاضلا زاهدا ورعا تقيا أو رجلا شجاعا كريما سخيا عفيفا بالحق، يقول فهو جائز. وتارة يكون بالباطل، يعني هاي الأوصاف ما تنطبق على الميت، هذا شي يصير كذب، كذب باطل مو صحيح، لم يكن كريما، لم يكن شجاعا، لم يكن حاميا للجار إلى آخره. فإن كان النوح بالحق جائز، وإن كان النوح بالباطل غير جائز. هذا شنو معناه؟ معناه أصل النوح، إيش بيه أصل النوح؟ جائز أصل النوح، ما بيه إشكال. الإشكالية وين؟ إشكالية أنه حق أو باطل. أصل النوح، أصل البكاء على الميت، أصل أنه تشجيع الآخرين أن يبكون على ميتهم، هذا ما بي دليل على الحرمة، لا دليل على حرمته، جائز. أما الحرمة بما شنو؟ بما يقال في النوح، الأبيات الشعرية أو الكلمات، هل هي حق أو باطل. لذلك ماذا أصبح محرم غيري أيضا وليس محرما نفسيا. قال: والنوح بالباطل، أما النوح بالحق لا بأس به، أما بالحق فجائز. ومما يحرم أيضا وهجاء المؤمنين. تعرفون شنو معنى الهجاء؟ الذم بواسطة الشعر، يعني إنسان إذا ذم إنسان كتابة نثرا ما يسموه هجاء. الهجاء بمن مختص؟ بالأبيات الشعرية، كما هجى المتنبي كافور: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس المناكيد. فهذا هجو لأنه ذمه شعرا. أكو بعض الناس يسترزقون بذلك، خصوص في زمان بني أمية وبني العباس، دور الشعراء الكبار، إذا هجى واحد بعد تسجل في التاريخ، لا تمحى، لا تمحى. لذلك المتنبي، المعروف عن المتنبي، يمدح ومن ثم يهجو. كل واحد مدح بعدين هجاء، مدح ما أدري هذا سيف الدولة الحمداني بعدين هجاء، مدح كافور بعدين هجاء، يمدح ثم يهجو، يمدح ثم يهجو. لذلك عقد الدولة البويهي أرسل إليه إلى شيراز، فمدح شيراز ومدح عقد الدولة البويهي. لما رجع من شيراز قتل. بعض المحللين يقولون عقد الدولة البويهي قتله، لأنه مو مدحه، قال هسه راح يذمني مرة ثانية يهجوني، ومدح مدح جدا عظيم، قال: ولقد رأيت ملوك الأرض قاطبة وسرت حتى رأيت مولاها. وش مدح هذا؟ فيقولون هو متهم من ضمن المتهمين بقتل المتنبي، هو نفس عبد الدولة البويهي، لأن هو الوحيد اللي مدح المتنبي بعدين ما ذمه، ما لحق يذمه لأنه قتله. فأكو البعض يسترزق من عملية الهجاء، هسه تريد تهجو لك كافر اهجو، تهجو لك منافق اهجو منافق، أما أن تهجو مؤمن فلا يجوز. فإذا استرزقت من هجاء المؤمنين لا يجوز ذلك، وهذا يعتبر من الكسب المحرم. ماذا يقول؟ النثر هو يعتبر ذنب بس كهجاء عادة بالشعر، هو لا يجوز، هو فقهيا لا يجوز، لا يجوز أن أهجو عادة، لا يجوز أن أذم المؤمن وأكتسب بذم المؤمن لا بكتابة نثر ولا شعر، بس هي عنوان الهجاء، عنوان الهجاء يلازم الشعر، وإلا إذا كتبت أنا كتاب في ذم بعض المؤمنين قطعا لا يجوز، ما يجوز، حال حال الهجاء، بس هو عنوان الهجاء عادة عنوان خاص، بس هو ماكو مانع يذكر الخاص ويريد منه العام ما يضر. ومما يحرم أيضا وحفظ كتب الضلال ونسخ كتب الضلال لغير النقض، يعني مرة واحد يقول له هذا كتاب ضلال من كتب الضلال، لماذا أنت حافظ عليه ومجلده وضامه في مكتبتك؟ يقول أنا من أجل أن أحافظ عليه من أجل النقض، أنا قاعد أنقض عليه، قاعد أرد عليه، قاعد أناقشه، لأن كتب الضلال مما يجب إتلافه، فالحفظ خلاف إيش؟ خلاف وجوب الإتلاف، فالحفظ يكون محرم والإتلاف يكون واجب، إلا في مسألة ماذا؟ في مسألة الحفظ من أجل الرد. النسخ والنشر والطباعة أيضا لا يجوز. ومما يحرم أيضا تعلم السحر، تعلم السحر. أرد أوضح لك فكرة السحر اللي كثير من الناس ما يعرفوها، قضية السحر. السحر ما هو؟ السحر هو أفعال معينة، سواء كانت عن طريق أفعال جوارحية كالقراءة أو الذهاب إلى مكان معين أو فعل شيء معين، أو قلبية. شو تولد؟ تولد قوة عند الساحر بحيث يرى خلاف الواقع. لذلك احنا شو نعبر عن السحر؟ السحر هو سحر العيون فقط، يعني تنظر إلى الشيء يتحرك هو لا يتحرك، واقع ما يتحرك، بس بسبب سحر زيد انت شو تشوفه؟ تراه يتحرك. الآن نهار أنت تراه ليل، الغرفة بها باب أنت ترى أن الغرفة لا باب فيها، الباب مفتوحة أنت تشوفه مغلقة، إنسان جميل أنت تشوفه قبيح، هاي بسبب من؟ بسبب السحر. فالسحر مسألة نظر فقط، مسألة نظر فقط. السحر موجود ولا خلاف في وجوده، لذلك السحرة الذين بعث إليهم فرعون من أجل أن يتحاججوا مع موسى عليه السلام كانت وظيفتهم هذه، وظيفتهم سحر أعين الناس، فيخيل إلى الناس الذين أثر فيهم السحر، وهو من العلوم الروحانية، أثر فيهم السحر، يخيل لهم أن هذه العصي وهذه الحبال أصبحت أفاعي. أما موسى عليه السلام لم يؤثر فيه السحر، فلما نظر إلى العصي عصي، ما شاف أفاعي، ولما نظر إلى الحبال حبال ما شاف أفاعي. أما العصا التي بيد موسى عليه السلام تحولت إلى أفعى حقيقة، حقيقة تحولت علما إلى أفعى، فلما رماها وتحولت إلى أفعى السحر أهل اختصاص، فلما نظروا إلى عصا موسى عليه السلام شافوا الصدق تحولت إلى أفعى، فلذلك رأسا آمنوا قالوا هذا مو سحر، رأسا صار عندهم إيمان لأن نظروا إلى أن العصا أفعى حقيقية، كانت عصا حقيقية ثم أصبحت أفعى حقيقية، فقالوا لا يفعل هذا إلا الله، فهذا نبي، ما فكروا ما راجعوا، رأسا صار عندهم إيمان. جيد، إذن هذه الأفعى الحقيقية بدأت تخفي تلك الحبال والعصي، وهم عندهم إذا كان أكو سحر فإنه لا يمكن أن عصاهم ماذا تختفي أو حبالهم تختفي، لأن تلك الأفعى حقيقية بدأت ماذا؟ بدأت أنه تبتلئ ما رمى هؤلاء، ثم عادت إلى عصا حقيقية، عادت إلى عصا حقيقية، فهاي التحول كان حقيقي مو تحول وهمي، لذلك صار عندهم إيمان. زين، فالسحر هاي وظيفته، وظيفته يريك الجميل قبيح ويريك القبيح جميل، وظيفته هالشكل. ساحر المسلمين يقتل؟ شلون؟ لا لا، الساحر عنده معرفة ما يتغير أمامه، بس يسيطر على أعين الآخرين، يسيطر على أعين الآخرين. جيد، الله سبحانه وتعالى بعد من طبعا أصل انتشار السحر من الجن، أصل انتشاره من الجن، الله سبحانه وتعالى عملية تعلم السحر لا تتناسب مع الأنبياء، ما يصير النبي يجي يعلم الناس السحر على مود يبطلون السحر، ما يتناسب، فماذا جعل البارئ عز وجل؟ فأنزل ملكين، الآية القرآن المبارك، وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. ليش يعلمون الناس السحر؟ من أجل من؟ من أجل أن يدفعون السحر الذي علمه الجن المن؟ إلى بعض الخبثاء، إلى بعض الكهنة، إلى بعض المتمردين. فالله عز وجل لا يناسب الأنبياء أن يعلمون الناس السحر لإبطال السحر، لذلك أنزل ملكين. هسه الملكين على شكل إنسان، على شكل بني آدم، ما كانوا على شكل ملائكة، على شكل بشر. هاروت وماروت أنزلا في بابل على شكل بشر، وهذا وارد في القرآن الكريم، فإن جبرائيل عليه السلام ومجموعة من الملائكة التقوا مع إبراهيم عليه السلام، صح لو لا؟ وزوجته رأتهم وتحدثت معهم، وذهبوا إلى لوط وتحدث لوط معهم، وأهل قرية لوط كلهم شافوهم بشر، بشر شافوهم بشر. فإذا مسألة أن ينظر الإنسان إلى الملائكة وهم على شكل بشر، هاي حقيقة قرآنية. فأنزل الله عز وجل على أهل بابل ملكين، هاروت وماروت، يعلمان الناس السحر من أجل إبطال إيش؟ من أجل إبطال السحر، من أجل إبطال السحر. بعض الناس نفوسهم ضعيفة، أخذوا هذا السحر تعلموه، بدأوا يستعملوه استعمال سلبي، لذلك هاروت وماروت ماذا كان يقول للناس؟ شو يقولوا لهم؟ ديروا بالكم ترى هذا يفرق بين الزوج وأهله، لا تستعملوا إلا في الحلال، على مود تبطلون سحر الكهنة، سحر القساوسة، سحر ذول أهل الباطل، احنا نعلمكم إياه تعليم إيجابي مو سلبي. المهم بعدين الآية شو تقول؟ خلي أكمل لك بحث السحر كامل. شو تقول الآية؟ تقول الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مهابيها هم قصة، شنو القصة؟ شنو يعني وما كفر سليمان؟ يعني وما استعمل السحر، ولكن الشياطين كفروا، يعني ولكن الشياطين هم الذين استعملوا السحر. شلون؟ سليمان مو كان عنده قدرة؟ قدرة من الله عز وجل، عز وجل له ملك لا ينبغي لأحد من بعده. الجن إيش كان يقولون للناس؟ يقولون ترى سليمان عنده سحر مو نبي، سحرنا خلانا نتبعه، وسحركم خلاكم تتبعوه، ولا ماكو شي نبي عنده شي قدرات. فسليمان عنده سحر. لما مات سليمان اجى الشيطان جاب كتاب السحر وخلاه جوا من خلاه جوا سرير سليمان. فلما مات سليمان كان واقفا ومات قبل ان يتمم بناء ذلك البيت المهم، وما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سئته، فلما خر تبينت الجن الى اخره. فاجى الشيطان قال لهم هذا كتاب السحر موجود تحت سريره، هذا مو نبي ساحر. فطلعوا وجدوا كتاب السحر. الايه شو تقول؟ تقول وما كفر سليمان، يعني سليمان لم يكن ساحرا ولكن الشياطين كفروا الى اخره. لذلك احنا نقول انه ساحر المسلمين كافر، مو جاك حكم شرعي، لولا ساحر المسلمين يقتل، حكم شرعي وارد. المهم نرجع لمسألتنا، إذن السحر هو ماذا؟ أن تقرأ شيئا وتفعل شيئا تأثر على عيون الناس فينظرون القريب بعيد والبعيد قريب، الليل نهار والنهار ليل، الغرفة بيها باب يشوفوه ما بيها باب، بابها مسدودة يشوفون بابها مفتوحة إلى آخره. من يمتهن هذه المهنة يحرم أن يكتسب بها كافة أنواع. شنو هذا؟ مو سحر. قصدك دور السيرك وكذا؟ هذا مو سحر، هذا مو سحر، هذا شو اسمه، هذا الشعبذة، سوف تأتي الآن. هذا مو سحر، بس كمل وحدة وحدة. جيد. قال وتعلم السحر، هذا واحد يعني تعلمه واستخدامه. اثنين قال والكهانة. الكهانة ما هي؟ الكهانة أن يرتبط إنسان بالجن ارتباط، فش يصير عدة؟ يبدي يخبر بالمغيبات أو يطاع من قبل الجن، وهذا أيضا غير جائز من الناحية الشرعية. لذلك الكهان خوب العرب في الجاهلية ليش عندهم إيمان بالكاهن؟ شنو السبب؟ غير كان واحد من عندهم يخبرهم ببعض المغيبات. طبعا اخباره عن المغيبات الدنيوية مو عن المغيبات الغيبية. المغيبات الغيبية لا يعرفها أحد، حتى الأنبياء حتى الأئمة عليهم السلام إذا أكو مصلحة في أن البارئ عز وجل يوصل إليهم معلومة يوصل، وإذا ماكو مصلحة لا يعلمون الغيب. فالمراد من الأمور الدنيوية نعم إخبارات خاصة جزئية يخبرون بها، فأصبح إيمان عند البعض إيمان بهؤلاء الكهنة، هذا ما يجوز. والقيافة أيضا لا تجوز. شنو القيافة؟ القيافة أكو إنسان يصير شك في نسبة هذا الإنسان إلى أبيه، يشكون هذا مو ابن فلان، فسابق الأئمة يرجعون للقائف. القائف إنسان إذا نظر إلى الناس ينسب بعضهم إلى البعض الآخر، يقول هذا ابن، هذا أخو، هذا عم، هذا خال، عد قياف يعرف من الـ من الـ من الأشكال، من المشي، من الحركات، من الرجلين، من الأصابع يعرف. وهاي مسألة القيافة معروفة في قضية الإمام الجواد عليه السلام، حادثة معروفة هم أذكرها. إحنا صح نطول بالبداية يعني لأنه هاي مسائل مهمة يطلع عليها طالب العلم. الإمام الجواد عليه السلام كان حائل اللون، يعني لونه شديد السمرة. بعض بني هاشم ذهبوا إلى الإمام الرضا عليه السلام قالوا لا نرى أن هذا لك بابن. قالوا هذا خاف مو ابنه، وتريد تخليه إمام من بعدك صعبة. والبعض الآخر من بني هاشم ومن الشيعة ذهبوا إلى علي بن جعفر. علي بن جعفر يصير ابن الإمام الصادق عليه السلام وأخو الإمام الكاظم عليه السلام، فقالوا له أنت شيخ بني هاشم أكبر من الإمام الرضا عليه السلام، فإذا ذهب الرضا فتكون الإمامة في الجواد، ونحن لا نتيقن أن الجواد ابن الرضا، فكيف يكون إماما عليك؟ أنت عمرك فد 80 سنة وهذا الغلام يصير إمام عمره 7 سنوات. فاجتمعوا كلهم، بعض الشيعة بعض بني هاشم الإمام الرضا مع علي بن جعفر، اجتمعوا وقالهم الإمام الرضا عليه السلام هو ولدي، هذا ابني. قالوا له نحن لا نقبل بذلك. طبعا هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء ما كانوا شيعة، فإن الشيعة لا يرد على الإمام المعصوم عليه السلام لو حكم، إذن مو شيعة. مسألة شنو؟ زعامة بني هاشم، مو شيعة إمامية. فقال ولدي، قالوا لا نقبل إلا أن يقول القائف. قالوا نرجع للقائف. قالوا بابا هذا حكم الجاهلية ما يصير، ما مقبول. قالوا لا بد من ذلك، وإلا بعد وفاتك نقول هذا مو ابن الإمام الرضا عليه السلام، أو يقول القائف. طبعا أهل البيت عليهم السلام عاشوا محن كثيرة، من ضمنها هاي المحنة، محنة يعني ما مناسبة. فقبل الإمام الرضا عليه السلام على مضض أن يراجعون القائف. قالوا له أول شيء أنت ما تحضر، يحضر علي بن جعفر وأنت تكون بعيد عن المجلس، ثم يأتي القائف. يقولون فخرجوا إلى بستان خارج المدينة، واجتمع بنو هاشم وبعض الرجالات المعروفين، وجاء علي بن جعفر، وكان الإمام الجواد عليه السلام صغيرا أيضا حاضر وموجود، والإمام الرضا عليه السلام كان بعيدا هيك في طرف من البستان يزرع. هم هيك اختاروا وجاءوا بالقائف. اجى القائف، قعد نظر في جميع الوجوه وفي جميع الأشكال وتفحصها، فقال ليس أبوه بينكم، يعني هذا الغلام أبوه ليس بينكم، وإن لم يخب ظني فهذا عم أبيه. أشار لمن؟ إلى علي بن جعفر. بعدين ظل يلتفت يمينا شمالا، شاف من بعيد الإمام الرضا عليه السلام كان بيده مسحار، قال ذاك أبوه، قال ذاك أبوه. فيقولون علي بن جعفر كبر، فقام وقبل الإمام عليه السلام. الجواد كان صغير، قبل الإمام، وفي الرواية تقول وقد مص صديقه، عد من باب التبرك، وقال ماذا أصنع إذا رأى الله عز وجل هذا الغلام أهلا للإمامة ولم ير هذه الشيبة أهلا لذلك. قال شو أسوي؟ الله سبحانه وتعالى وجد هذا الغلام اللي عمره 6-7 سنوات هو أهل لأن يكون إمام معصوم مفترض الطاعة، وأنا الشيخ الكبير اللي صار عمري ما أدري 80 سنة لست أهلا لذلك. فثبت نسب الإمام عليه السلام عن طريق القيافة، لأن هم الذين أرادوا ذلك، وإلا أهل البيت عليه السلام يمنعون منهم، بس من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فهاي القيافة، هاي يسموه القيافة. فلي المشكلة مو طريقة شرعية، يعني القائف يقول ظنا، قطعا يخطأ، قطعا يصير عنده خطأ، لذلك يقول هذا فلان ابن فلان طلع له. لذلك احنا عندنا قاعدة الولد للفراش، هاي القاعدة الشرعية، القاعدة الشرعية الولد للفراش، انتهت. أما القائف يقول يدعي قوله ظن، هاي من جهة، من جهة ثانية خوف القائف مو معصوم، جزء طفلوس، انسب فلان إلى فلان، لا تنسب فلان إلى فلان. إذا الشارع جعل للقائف شرعية نص الأنساب تضيع، ناس ضعاف نفوس، واحد عنده أموال تعال انسب لولد يأخذون أمواله، أو هذا لك نسبة إلى ابنه. القاعدة الشرعية الولد للفراش، والقائف ليس له شيء ولا قيمة لإخباره. جيد، ايش بقى عندنا؟ قال والشعبذة، الشعبذة خفة اليد، هاي ما كنت ذوال الذين يعملون بالسرك، يطلع لك نار ويطلع لك ورقة ويطلع لك حمامة ويطلع لك أرنب، في واقع الحادث كل الأشياء حقيقية موجودة، بس عنده خفة يد في عملية استخراج الأشياء واسترجاع الأشياء، هذا يحرم الاكتساب به. بس من يا باب يحرم الاكتساب به؟ بس إما من باب له، عند الفقهاء القدماء على أنه مطلق له شنو؟ مطلق له لا يجوز، بس حاليا لا دليل على مطلق له لا يجوز. أو من باب أنه قد يكون شبيها بالسحر فينسب للإنسان ما هو خارق للعادة أو ما شاكل ذلك.
شو العمل بها؟
بلي العمل والعمل والاكتساب نفس الحالة إيه العمل والاكتساب. قال والقمار أيضا لا يجوز. والقمار تعرفوا شنو القمار؟ القمار أن يتلاعب اثنان على أن يكون الخاسر يدفع شيء. لذلك احنا وين ندرس مسألة الشبيه بمسألة القمار؟ ندرسه في باب السبق والرماية. السبق والرماية به رواية لا رهان. رهان يعني هو مقامرة. المقامرة والرهان نفس الحالة. لا رهان إلا في خف أو نصل أو حافر أو ريش. يعني تصير بيني وبينك مغالبة، واحد يطلب الثاني ماكو مانع، روح تغالب بالسباحة، حمل الأثقال، شثي تتغالب تغالب، ما عندي مشكلة وياك، بس لا تخلي رهن، لا تخلي رهن أن المغلوب يدفع شيئا لمن؟ يدفع شيئا إلى الغالب، هذا مرفوض. اللي يرفع الحجر مثلا، اثنين يرفعون حجر أو اثنين يسابقون أو في السباحة، اللي يخسر يدفع لمن؟ للربحان. لازم اللي يخسر يدفع للربحان، هذا شرعا ما يجوز. مجانا روح تغالبه مجانا، بس واحد يكتسب الأموال لأنه يسبح أسرع، لأنه ما أدري أنه يمشي أسرع، لأنه يرفع أثقال أكثر، هذا مرفوض. الفقهاء يذكرون حتى في مسألة الغصب في الماء، يغطس بالماء، من اللي يحتمل أكثر يبقى بالماء يعتبر ربحان، مو شكل لولا، من اللي يحتمل أكثر يبقى بالماء يعتبر ربحان، فذاك يدفع، ذاك يدفع. الرواية شو تقول؟ تقول إلا في أربعة، خف أو نصل أو ريش أو حافر. يعني شنو بالخف؟ يعني سباق الإبل، الخف سباق الإبل. وشنو الحافر؟ سباق الخيل. وشنو النصل؟ النصل الرمي. طبعا النصل هو شنو؟ قطعة الحديد التي توضع في الرمح أو في السهم، النصل الرمي من اللي يلوح. والريش السهم، السهم يخلون بريش من أجل أن يتوازن إذا رمي. يعني بس في مسألة التسابق على الحيوان أو مسألة الرمي يقول هي هذه الجائزة، معناها وما عداها، لأن الرواية ترى به حصر، لا رهن إلا في خف أو ريش أو نصل أو حافر، يعني لن يجوز بهن الرهان. أما غيرهن ما يجوز بهن الرهان، السباحة ما يجوز الرهان بالسباحة، الغطس ما يجوز، الركض ما يجوز، السرعة ما يجوز، بالسيارات ما يجوز، هكذا مقتضى القاعدة. هسه بعد الفقه الحديث قال إنه على أن فيما سبق كان أكو عملية خف وحافر، لأن القتال بمن؟ هو بالخف والحافر والنصل والريش. الآن الأسلحة تطورت، القتال تطور، التدريب تطور، من الممكن أن نسحب ذاك الحكم الشرعي، أن نلغي الخصوصية للخفي والحافري والريشي، نلغيها ونجيبها لمن؟ ونجيبها إلى الآلات الحديثة، إلى الآلات الحربية الحديثة، هذا بحث آخر، بحث آخر. فإذا القمار هو هذا، اثنين يلعبون لعبة معينة، اللي يخسر يدفع لمن؟ اللي يخسر يدفع للربحان. طبعا القمار مرة إلى آلات خاصة، هي آلات مصنوعة، صنعت من أجل من؟ من أجل القمار، قديمة مثل النرد اللي ذكرناه فيما سبق، طاولي. وأكو آلات الآن حديثة، آلات حديثة لمن؟ للقمار، مثل الآلات الكمبيوترية الحديثة للقمار. فدليل القمار يشمل الآلات القديمة ويشمل الآلات الحديثة. بس المشكلة وين؟ المشكلة إذا لعب بلا قمار، واحد يلعب بدون مقامرة، يجوز لو ما يجوز؟ الفقه القديم شو يقول؟ يقول ما يجوز، أن هي آلة قمار فلا يجوز اللعب بها. ومن وضع يده في الشطرنج كأنما لعب بلحم الخنزير وما أدري شلون، ممكن ولا؟ أما بعض الفقهاء حديثا يقولوا لا، على أنها كانت محرمة لأنها آلات قمار، فإذا الآن بدون تقامر، يعني القمار حرام، مو مطلق له حرام، مطلق له مطلق اللعب لا دليل على حرمته، وإنما الحرمة في القمار، فحرمت لأنها آلات قمار. أما لو سلب عنها عنوان القمار فيما لو لعب بها دونه فيقول لا دليل على الحرمة. ثم قال والغش بما يخفى، مرة الغش يخفى ومرة لا يخفى. شنو الغش الذي يخفى؟ أخلط الحليب بالماء، يخفى أو لا يخفى؟ هذا يخفى على الناس. الغش الذي لا يخفى مثل إيش؟ أخلط الحنطة بالشعير، يجي واحد يقول تفضل هاي الحنطة هي مخلوطة بالشعير، كيف تشتري اشتري. أنا صح أخلطت الحنطة بالشعير بس النسبة ما معلومة، بس لا يخفى على أحد مبينة هاي الحنطة مخلوطة بالشعير، لا مانع من ذلك. وبعد وتدليس الماشطة، الماشطة سابقا يعني شلون صاحبة الصالون في زماننا سابقا يسموها الماشطة، هاي الماشطة تزين المرأة، تزين شعرها، تزين وجهها، تزين جسمها، يسموها الماشطة. بعض الأحيان هاي الماشطة تدلس، شلون تدلس؟ شعرها قصير تلزق ويا شعر يصير شعرها طويل. وإحنا عندنا بالفقه الرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة يجوز أن ينظر إليها قبل الزواج، لو ما يجوز إذا نوى الزواج واقعا يجوز أن ينظر إليها إذا شعرها ولا محاسنها يجوز. فاش تسوي؟ تبيض وجهها، توصل شعرها، احتمال حتى صوتها ما تتنعم، ما أدري شو تسوي له بحيث تبين يعني مرغوب بيها، بس في واقع الحال ما كنت شيء. فاش يسموا تدليس الماشطة؟ تدليس الماشطة لا يجوز، يسموها في الصالون تعتبر ماشطة. وتدليس الماشطة ولا بأس بكسبها، يعني بكسب الماشطة مع عدمه، يعني مع عدم التدليس. تقول لك ما دلست أنا، ما مدلس بس نظفتها، مشط الشعر خلص، بس هي نفس ما تغير منها شيء. وقت
تعلم السحر أو
الشيء أي بلي
تعلمها ليس
اي هذا يسمون الواجبات الكفائيه. من ضمن الواجبات الكفائيه تعلم السحر لابطال السحر، اما استعماله في غير ذلك يصير حرام والاكتساب به محرم، يعني واجب كفائي كما تقول. ثم قال وتزيين الرجل بما يحرم عليه، هذا ياتي في كتاب المكاسب المحرمه، ياتي تفصيل على انه مما يحرم هو ماذا؟ أن يكتسب الإنسان في أن يزين الرجل بزينة المرأة ويزين المرأة بزينة الرجل، سواء كان بالملابس أو كان بمن بأنواع الحلي أو التزين، ما يجوز. وزخرفة المساجد لا تجوز عند المحقق رحمه الله. الزخرف شنو الزخرف؟ الذهب، الزخرف هو الذهب، يعني وضع الذهب في المساجد لا يجوز أن يزخرف المسجد ويوضع له ذهب، أبوابه، سقوفه، منائره، قبابه، ما يجوز. بلي؟ لا لا لا، الزخرف هو الذهب، الذهب.
المسجد الرئيس بيه يذهب بالباطل.
وإحنا عندنا أخطاء سيئة بس هذه.
ليش؟
ها؟ شلون؟ هذا أقول لك شو، إحنا عندنا قاعدة، بعض الأحيان إذا أخفق الفقهاء الذين سبقونا ما عندنا قدرة أن نغير. يعني قبة أمير المؤمنين عليه السلام كانت مصنوعة من الجص الأبيض، حتى قال الشاعر في زمن السيد المرتضى رحمه الله يا صاحب القبة البيضاء في النجف. بعدين لما صار أكو فد قدرة، أنه صار في إيران دولة شيعية قوية، الدولة الصفوية وأيام نادر شاه، فقرر أن يذهب القبة القباب، قرر أن يذهب القباب. الفقهاء ذاك الزمن ما منعوا، المفروض يقولون لا، هاي الأموال تجابها من ضرائب الناس، من الحروب، من كذا، ذهب به قباب أمير المؤمنين، ما عندنا إحراز أن أمير المؤمنين عليه السلام يقبل بذلك، فما ريدك ذهب القباب جددها بيخالف. أما الذهب راح وزع الفقراء وزع المساكين، بس هم ما يعني ما واجهوا هكذا تواجه، فصار السنة متبعة وماشية. شلون؟ لا لا، التذهيب نفس التذهيب محل إشكال. إيه نفس التذهيب. لا إذا كانت الأموال مصدرها مشكوك يصير إشكالين. بس هي شنو اللي يقولون؟ هو شنو المخرج اللي طلعوه على مود يجوزون لنادر شاه ذلك؟ أنها ليست مساجد، أن المراقد المشرفة ليست مساجد. المساجد أماكن موقوفة للصلاة، أما المراقد ليست مساجد. لذلك الحكم الفقهي شو يقول؟ الحكم الفقهي وقت الصلاة، وقت الصلاة ف في أوقات الصلاة لا يجوز للمصلي أن يضايق الزائر، لأن هاي مو مساجد. المصلي ما يجوز أن يضايق الزائر، لأن المراقد المشرفة بالأصل للزيارة مو للصلاة. لذلك لم تكن صلاة في صلاة جماعة في الصحن الحديري الشريف أو في الحرم الشريف أيام شيخ جعفر الكبير كاجب الغطاء، ما موجودة، ما عندنا صلاة جماعة داخل الحرم، ما موجودة. بعدين أنشئت، بعدين صارت، يعني متأخرا أصبحت هناك صلاة جماعة في الحرم. كان الفقهاء يعتبرون الصلاة في الحرم محل إشكال، لأن مكان زيارة ما يصير تضايق الزوار. حتى حول الكعبة المشرفة يقول لك حول الكعبة المشرفة من مقام إبراهيم إلى الركن هذا مختص بالطائفين. يعني أنا عندي طواف وأذن الأذان أكمل طوافي، الصلاة واسعة. يقول لك ما يصير واحد يصلي في الطواف، لأن هذا المجال خاص بمن؟ بالطائفين. التثريد الصلي صلي من مقام إبراهيم فما بعده، أما من مقام إبراهيم إلى الركن هذا خاص بالطائفين، ما يجوز واحد يصلي هناك، هذا مو مكان طواف. أكو نظام، كان أكو الفقه به نظام، بس إحنا خربطنا النظام ترى.
عفوا الشيخ،
أخذناه بالحج النظام مال الكعبة مديدها. إيه نفس الحارة، نفس الحارة، مو إحنا سوينا. إحنا نعتب على جماعتنا، خب ذولاك ما لنا علاقة بهم. ذولاك أول شيء إذا صار الصلاة يقطعون الطواف، اقطع طوافك رأسا ما لهم علاقة، ويصلون بالطواف، خب ذولاك ما لنا علاقة بهم إحنا، بس إحنا على جماعتنا. إذا مسجد، كان مسجد لا مسجد، جزء من المسجد الحرام هو بعد. فتزيين المساجد المحقق رحمه الله زخرفته، يعني تزيينها بالذهب ما يجوز. عليكم السلام. قال والمصاحب نفس الحالة، زخرفت المصاحب بالذهب يقول ما يجوز، ومعونة الظالم ما يجوز، وأجرة الزانية ما يجوز، جميع هذه الأمور لا تجوز في رأي المحقق رحمه الله، والاكتساب بها محرم. أما السادس وهو الأخير، الأجرة على القدر الواجب، هاي يسموه مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، من المسائل المهمة يأتي بحثها غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي كياس إيش بيها مالتكم؟
شيخ من تاريخ الغيبة مو تام
عليه. أي أدري
مو تام شيخ.